انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
ممكن تسمع كلمة تفرق معاك، وممكن تقرأ جملة تفرق في حياتك، وأوقات كتير بنبقى مستنيين جملة نسمعها علشان تقوينا وتشجعنا وتدينا أمل. وفي جملة وفرقت، هتلاقي الجملة اللي هتفرق في يومك وفي حياتك كمان. استنوني، أنا هاجر السيد في جملة وفرقت على تسعينات اف ام.
جملة وفرقت مع هاجر السيد، كل يوم اثنين وخميس الساعة 1 الظهر على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان وكل حتة بتشوفوني منها وبتسمعوني منها. رمضان كريم عليكم يا رب، وينعاد عليكم بالخير والصحة والسلامة. رمضان خلاص بيجري، ما عادش فيه إلا القليل. أنا هاجر السيد، وده جملة وفرقت، وهكون معاكم من دلوقتي ولحد نص ساعة. وفي جملة وفرقت كل حلقة إن شاء الله زي ما تعودنا هقولك على جملة سمعتها من شخصية مؤثرة، أو قرأتها في كتاب، أو شفتها في مكان ما، وزي ما فرقت معايا في يومي وحياتي أكيد هتفرق معاك في يومك وفي حياتك كمان. جملتنا النهاردة هي عن الصحابي الجليل عمرو بن العاص: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. وسؤالي ليك النهاردة هو: أنت بتتحكم في كلامك، ولا كلامك هو اللي بيتحكم فيك، وليه؟ هستنى مداخلاتكم والإسم أس على رقم 0142-27894، وما تنسوش تجاوب على سؤال حلقتنا بهاشتاج جملة وفرقت على بيج بتاعتنا تسعينات اف ام. وبفكركم أنتوا تقدروا تسمعوني من على الابليكيشن بتاعنا، وكمان تقدروا تشوفوني لايف على صفحة تسعينات اف ام. إيه رأيكم كده أخدكم في جولة سريعة نتعرف فيها على صحابي الجليل عمرو بن العاص؟ هو أبو عبد الله عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي الكناني. هو صحابي وقائد عسكري مسلم، وأحد القادة الأربعة في الفتح الإسلامي للشام، وقائد الفتح الإسلامي لمصر، وهو أول والي مسلم على مصر بعد فتحها. حضر عمرو بن العاص الغزوات المهمة في التاريخ الإسلامي زي غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة الخندق، وعرض عمرو بن العاص على الخليفة عمر بن الخطاب فتح مصر وطلب السماح له بالمسيرة إليها. وبعد فتحها أنشأ مدينة الفسطاط وبنى فيها أول جامع في مصر، وسمي باسمه جامع عمرو بن العاص. والجامع ده موجود لحد دلوقتي في مجمع الأديان في القاهرة، تقدروا تزوروه في أي وقت. ومساحته حاليا هو 120×110 متر، وتم توسعته على مر السنين والعصور. وحقيقي مجرد وجودك في المكان ده هتحس براحة مش طبيعية هناك. اشتهر عمرو بن العاص ببلاغته وفصحته ورصانة شعره، وليه من الخطب الكتير والكتير، وكان دايما بيعمل خطبة ويخطب خطبة الجمعة في مسجده بالفسطاط خلال فترة ولايته على مصر، غير اتصافه بالحكمة. في أعمال كتير اتعرضت في التلفزيون علشان تحكي مسيرة وحياة والسيرة الذاتية للصحابي الجليل عمرو بن العاص، وكان من أشهرها مسلسل رجل الأقدار اللي كان في سنة 2003، وده كان بيحكي السيرة الذاتية وأعمال الصحابي الجليل عمرو بن العاص، واللي قام بدوره الفنان الكبير الراحل نور الشريف. المسلسل قصته بتمر بمرحلتين: المرحلة الأولى اللي هي قبل إسلام عمرو بن العاص ومعارضته للإسلام والمسلمين، والمرحلة الثانية اللي هي بعد إسلام عمرو بن العاص وكفاحه للدفاع عن الإسلام وفتحه لمصر. المسلسل اتعرض في شهر رمضان الكريم، وحقيقي هو مسلسل عظيم جدا، أنصحكم ان انتوا تتفرجوا عليه، وكان تمثيل نور الشريف فيه يعني فوق الوصف والجمال. هفكركم تاني بسؤال حلقتنا: انت بتتحكم في كلامك، ولا كلامك هو اللي بيتحكم فيك، وليه؟ هستنى مداخلاتكم والاس ام اس على رقم 0142-27894. يلا بينا نطلع فاصل ونرجع نشوف جملتنا مع بعض واحدة واحدة، ما تروحوش في اي حتة.
سمعنا كلامه وصدقنا عشان سهل وعلى هوانا، ما دورناش وراه وازاي ما نتأكدش دي امان. افكار كتير عايز
رجعنا تاني مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان وجملة وفرقت. وجملتنا النهاردة هي جملة جميلة جدا على قد ما هي سلسة وسهلة وبسيطة، لكن هي عميقة وتقيلة وقوية ومحتاجين جدا ان احنا نشوفها مع بعض ونطبقها في حياتنا. جملتنا بتقول: الكلام كالدواء، ان اقللت منه نفع وان اكثرت منه قتل. عمرك فكرت قبل كده في الكلام، في كلامك؟ يعني خدت بالك من كلامك قبل كده؟ أكتر نشاط إنساني بيحصل بين البني أدمين هو الكلام، والكلمة إما تنور القلب والعقل وتوصل الروح بربنا، أو إن الكلمة تظلم القلب والعقل وتقطع الوصل والروح بربنا. سيدنا النبي جاله واحد قال له: يا رسول الله، قل لي قولا في الإسلام لا أسأل فيه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى لسانه وقال هذا، فاللي هو خد بالك من لسانك، خد بالك من كلامك. ولو جينا رجعنا وربطنا الكلام بتعليم الدين الإسلامي عندنا، وإزاي إن الإسلام وربنا أمرنا بأننا ناخد بالنا من كلامنا ومن طريقته، مهم جدا إنك تبقى عارف الحلال والحرام في الكلام. ومن الحاجات اللي ربنا حرمها بخصوص الكلام في الشريعة الإسلامية عندنا الغيبة، الغيبة والنميمة والبهتان. وعلشان الرسول عليه الصلاة والسلام عارف إن موضوع الغيبة ده هتعم به السوء في المجالس، ففسروا الرسول صلى الله عليه وسلم بتفسير بسيط أي حد يقدر يفهمه. فلما سئل: ما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك لأخاك بما يكره. فسئل النبي: أرأيت إن كان في هذه الصفة؟ فقال: إن كانت فيه فقد اختبته، وإن لم تكن فيه فقد بهدته. بهدته اللي هي البهتان، يعني افتريت عليه، يعني أكتر من صفة الغيبة. فالغيبة هي الكلام على الناس بحاجة سلبية تضايقهم وانت صادق فيها وعارف فعلا إن هي فيهم، ولأنك انت لو عديت عليهم بحاجة مش فيها مش هتبقى كذب وبهتان وبس. الإمام الغزالي بيقول إن ذكر الناس بطريقة شرانية أو بطريقة مش كويسة ليها ثلاث مستويات: الغيبة والبهتان والإفك. طبعا احنا اتكلمنا عن الغيبة والبهتان. الإفك بقى هو نقل ما بلغك عن فلان، يعني نقل الكلام بقى، قلنا وقالوا وقالوا وعدنا وزدنا والكلام ده كله. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ودي آية في سورة النور. نقل الكلام برضو من غير أن أنت تتأكد من كلامك أو أن أنت تبقى واثق أو من غير تحري، اللي هي بمختصر المفيد واللي طلع الفترة دي ترند على السوشيال ميديا، الإشاعات. الإشاعات خد بالك أن أنت تنقل كلام أو تقوله من غير ما تتأكد منه. وللأسف الوقت الحالي زي ما قلنا الترندات والإشاعات هي اللي جايبة مع الناس، وقلنا وقالوا وبيطلع منها فلوس قد كده. ولما بيلاقوا واحدة مثلا طلع عليها كلام ولا اتسجنت ولا حد عمل لها حاجة، تلاقي الناس تقول لك بقى على السوشيال ميديا: تستاهل، هي اللي عملت في نفسها كده، أو هو اللي وصل نفسه لكده، أو هي مثلا ممثلة أو مغنية أو رقاصة أو أيا كان، ما لازم يحصل لها كده، ما ده وسط ما يعلم بيه إلا ربنا. تعالوا احكي لكم كده على قصة حصلت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام علشان الموقف ده تحديدا. سيدنا معاذ أحد الصحابة أخطأ وزنى وراح للرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: طهرني. فالنبي بص الناحية التانية وقعد يكرر الصحابي ده الكلام ده أكتر من 4 مرات لحد ما أكد على الرسول الله وقال له: من فضلك أقم علي الحد، ولما كان وقتها حد الزاني المحسن المتزوج الرجم، فلما رجموه بص لي أحد الصحابة وقالوا انظر هذا الذي ستر الله عليه، فلما يترك نفسه حتى مات ورجم رجم الكلب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما شافهم بيقولوا كده وشاف حمار ميت فقال لهم تقدروا تاكلوا منه يعني؟ فقالوا كيف يا رسول الله، غفر الله لك، يعني لا مش هنقدر ناكل من الحمار الميت ده. فقال ما نلتما من صاحبكما أشد من أكلكم من هذا الحمار. وهنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان عايز يلفت نظرهم للآية القرآنية اللي نزلت في كتاب الله الكريم، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فاتقوا الله. فليه حكيت لكم القصة دي؟ علشان ساعات كتير احنا بنغير تعليم وتفاهيم الدين الإسلامي على مزاجنا، ساعات كتير بنختار ونتشقلب ونشوف ناس كتير على السوشيال ميديا ونقعد نقول يستاهل هو اللي عمل في نفسه كده وهو اللي قال كده، وده الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إن احنا ما نعملش كده حتى لو هو مش الشخص دوت ذات دين. طيب في حاجة تانية اسمها السم في الكلام. يعني ايه السم في الكلام؟ كم حوار حصل ما بين اتنين صحاب او بين اتنين متجوزين او بين اتنين اخوات بيبقى فيه كلام ساذج، بيحصل فيه هجوم في الكلام، سموم في الكلام. يعني مثلا تلاقيك بتتناقش او بتتكلم وتتحاور فتلاقي اخوك او مثلا صاحبك او مراتك او ايا كان يقولك يا ابني هو انت غبية، هو انا مش هرد على الكلام ده، هو ايه الهبل اللي بيحصل في الكلام ده، وتبدأ بقى يحصل مشادات وننسى اصلا الحوار وندخل بقى في, 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 في سكة تانية في الكلام، هي اسمها شخصنة في الحوار او السموم في الحوار، اللي هو ان انا اسخر او انقص من الشخص اللي قدامي في كلامه، اللي هو احترم نفسك انت بتتكلم كده ليه، ونكبر المشكلة ونبدأ نشيل من بعض ونسينا اصلا الحوار اللي احنا بنتكلم فيه. في حاجة كمان بتحصل وللأسف هي بتحصل كتير جدا في البيوت وبين الناس، الإهانة اللي بتحصل في الكلام برضو. يعني نفسي ان احنا الإهانة اللي بتحصل دي نشيلها او ننتزعها من تعاملاتنا، وخصوصا في العيلة او الأسرة اللي بيبقى فيها الإهانة المتكررة، الأفراد سواء بقى كان كبار او صغيرين بيبقى عندهم تشوهات في نفسيتهم او شخصيتهم لما بيتعرضوا للإهانة. الإهانة ان حد يبقى في طبيعة كلامه مهين، بيكسر فيك، بيحقر منك، بيكسر في آرائك، بيسخف من شكلك، أو لما تغلط بدل ما يساعدك وهو أقرب الناس ليك لا هو، وإنك تتخطى الغلط دوت أو تتعلم منه لا هو مش بيعمل كده، هو بيسخف منك، بيجتهد بإن بكلامه وطريقته يلزق فيك الغلط ده لحد ما تقتنع ان الغلط ده او ان العيب ده هو فيك وعادي. ولو ده بيحصل في التربية مع الاهل للأسف وبيربوا بالطريقة دي بتبقى مصيبة، يعني بتبقى مصيبة كبيرة جدا من قوات التربية. ولو ده بيحصل بين الأزواج هتبقى مصيبة أكبر وهتبقى العشرة مستحيلة ما بينهم. كان في بحث قرأته عن تربية الأهل بالإهانة بيتقال فيه إن الشخص اللي متهان أو متعنف بيحصل كده عنده تغيير معين، وده بيكون أخطر تغيير بيحصل في نفسية الشخص ده بسبب الإهانة. إهانة عبارة عن افتراء وتعالي وتكبر على الشخص، والشخص اللي بيحصل له الإهانة بيبدأ الأول يدخل في حالة كده اللي هو إيه، استنكار، هو أنا إزاي بيحصل فيا كده، وبعد كده بيبدأ يبرر للشخص اللي هانه لا ده مضغوط ده متعصب، شوية شوية يبدأ يفقد الثقة في نفسه فيقول أنا شخصيتي تستحق الإهانة عادي، وبعد كده بيشوف إن كل ده طبيعي جدا وعادي. البحث ده اتقال فيه إن الشخص المعتدي ده أول حاجة بيعملها إن هو بيديك دش من الحنان والحب والعطف كده، ويديك حنان كبير قوي في جانب من حياته خلاص. بعد كده بيعمل معاك حاجة اسمها استبدال خلاص، يعني بيعمل ايه بقى، ان هو يطلع فيك اللي هو مضايقه، فانت بقى الحيطه المايله اللي بيحدف عليك كل حاجه. وعلشان يقنعك ان هو مش بيهزقك يقوم يعمل ايه بقى بعد ما يهزق ويرمي كلام زي السم؟ يقول لك والله انا ما كانش قصدي، انا والله بحبك، ما كانش قصدي ان انا اعمل معاك كل الكلام ده. فناخد بالنا من الشخصيات اللي حوالينا اللي ممكن تحدف لينا سموم في الكلام. طيب ايه رأيكم نطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا عن الكلام؟ متروحوش في اي حتة.
عارف ان الصح ساعات بيبقى تقيل علينا، وان الغلط اوقات بيحلوف عينينا. انا وانت بين السكتين هنحدد احنا هنمشي فين، يا هنبقى قد الصح يا هيروح من ايدينا. وهنكسب لو نقول لا لحاجات غلط بتندهلنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة اكرم لنا. وهنكسب لو نقول لحاجات غلط بتندهلنا، وتحملنا تمن اختيارنا عشان حياة اكرم لنا. عايز تفوز عالدنيا كون قد امتحانها، ما تقعش في غلطة كان ممكن تستغنى عنها. عايز تفوز بالجنة يبقى ادفع تمنها.
رجعنا تاني مستمعين تسعينات اف ام في كل مكان وجملة وفرقت، ومكملين مع بعض رحلتنا وجملتنا النهاردة في حاجة كده اسمها فن الكلام. فن الكلام اهم حاجة في فن الكلام هو عدم الكلام. الاستماع مهم جدا اكتر من ان انت تتكلم، وفي استماع ايجابي وفي استماع سلبي. كان نجيب محفوظ الله يرحمه في اخر ايامه ما كانش بيسمع كويس، فكان عنده سماعه كده بيركبها، فلو سمع كلام ما بيعجبوش بيقوم قافل السماعه دي. ففي حاجه اللي هي بقى ايه، الاستماع السلبي. هو ده الاستماع السلبي، احنا كتير بنعمله على فكره، اللي هو في حد قدامي بيتكلم بيتكلم وخلاص. والاستماع الايجابي اللي هو ان انا اتفاعل مع اللي قدامي في الكلام، بس ده بيبقى صعب شوية لأن احنا عندنا طاقة ساعات كده ما بنبقاش قادرين ان احنا نتكلم ونتفاعل ونشير الكلام مع بعض ونتكلم مع بعض، مش قادر ارد على الكلام ده. بس في حاجة تعلمتها من الدكتور إيهاب فكري، سمعتها كان في مرة في استضافة الداعية الإسلامي مصطفى حسني في برنامج كنوز، واتكلم عن كنز من كنوز الحياة اللي هو فن التكلم. قال حاجة حلوة قوي 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 وأنا بدأت أطبقها الفترة اللي فاتت، وعايزاكم تطبقوها معايا علشان خاطري، هتعجبكم جدا والله هتفرق فعلا في حياتكم. اهتم بقلب المتكلم أكتر من موضوع الكلام، لأن لو أنت اهتمامك بموضوع الكلام بنسبة 90% أو أكتر من الكلام اللي بيتعرض عليا في رحلة الحياة، فأنا مش هبقى مهتمية بيه أصلا. فلو القضية قضية موضوع كلام مش هسمع لحد، هعمل نفسي بسمع وخلاص. لكن لو انت ركزت في قلب المتكلم لا هتركز. كتير بنتعرض لمواقف احنا بعدين مع تيتا وجد وعم وخال وخالته وبابا وماما، بيقعدوا يحكوا الموضوع اكتر من مرة. اسمع الموضوع اكتر من مرة وانفعل في مرة واندهش في مرة وافرح في مرة واضحك في مرة وازعل في مرة. اسمع الكلام اكتر من مرة، عشان الكلام او الموضوع، لا هو مش عشان الكلام او الموضوع، هم كرروا الموضوع اكتر من مرة، لكن لا عشان ايه؟ علشان قلب المتكلم اللي احنا قلنا عليه، عشان قلب المتكلم غالي عليا. فكنز من كنوز فن الكلام في الاستماع، لا تهتم بموضوع الكلام اكتر من اهتمامك بقلب المتكلم. فرجاء يا جماعة اهتموا بقلب المتكلم اكتر من موضوع الكلام. اشهر حاجة بيعملها الانسان في حياته هو الكلام، بيحب بالكلام وبيكره بالكلام، بيتواصل بالكلام وبيقطع علاقات بقطع الكلام، وبيخرج من الكفر للإيمان بكلام، وبيتجوز بكلمة وبينفصل بكلمة، وتقوم المشاعر ويشتعل حماس الأمم بكلمة، وتنقطع العلاقات بين الدول وتقام الحروب برضو بسبب كلمة، ويحيا الإنسان حياة طويلة ثم يبعث بين يدي الله بكلمة، ويكون الساتر بينه وبين النيران العظيمة بسبب كلمة طيبة قالها في يوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. كل ما تكون واعي للكلام، فاهم الكلام واللي جوه الكلام، كل ما ازداد عندك كفاءة التحمل والأداء، تعرف تنتفع بالكلام، تعرف تاخد النصيحة، توصل بعد كده لمرحلة القدرة والأداء والتعبير عن الكلام من غير ما تأذي اللي قدامك بكلام، فتبقى أنت عارف بتعبر عن اللي جواك بكل رقي واحترام. وحسن التعبير عن الكلام ده صفة جميلة من صفات الأنبياء. أغلب مشاكلنا ومشاكل البشر بسبب كلمة ممكن تطلع ما تبقاش قاصد معناها من جواك، أو مش ملاقي كلمة مناسبة تعبر عن اللي جواك صح. فلو عايز ترتقي بكلامك، دور على الكلام اللين السلس الراقي. في مقولة بتقول: من لانت كلمته وجبت محبته. فإيه رأيك كده من النهاردة نتمرن أنا وإنت مع بعض على حسن الكلام، ونفكر في الكلام كويس قبل ما نقوله. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. هنا أمر ربنا سبحانه وتعالى، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعلمنا أن احنا نقول أحسن الكلام وننتقي أرقى الكلمات. طيب، احنا جت تعليقات كتير على سؤال حلقتنا النهاردة، هناخدها مع بعض علشان أنا بحب جدا تعليقاتكو وحاجاتكو اللي بتيجي. السؤال كان بيقول: أنت بتعرف تتحكم في كلامك ولا كلامك هو اللي بيتحكم فيك وليه؟ ميادة حسن بتقول: على حسب الموقف، في العادي أنا اللي بتحكم في كلامي، أما في مواقف غصب عني كلامي وقتها اللي بيتحكم فيا وبخرج منه غصب عني. معلش يا ميادة. ألاء مجدي أنور بتقول: ببقى متحكمة في كلامي لحد ما حد يستفزني، وساعات ما بتحكمش في مواقف عادية، بيبقى عايزني أوجه رسالة معينة لناس معينة. ولينا عدنان سعيد بتقول: الإنسان العاقل اللي بيقدر يلجم غضبه ويظبط لسانه في لحظات الغضب، لأنه أوقات كتير الغضب بيعمي الشخص وبيقول كلام لو سمعه هو مش هيقدر يستحمله، ما بالك الشخص اللي تقله في حديث إن شر الناس منزل يوم القيامة من تركه الناس أتقاء شره. شكرا جدا يلينا على تعليقك. مي كرشي بتقول: لو هادية والدنيا حلوة أنا بتحكم في كلامي وردود أفعال، لكن وقت العصبية مش بقدر للأسف، بس بحاول ما أقولش حاجة تضايق حد حتى وقت العصبية. شكرا جدا يا مي على تعليقك، وإن شاء الله كلنا نقدر نعمل ده. لميا وهبة بتقول: السؤال ده صعب علي أنا قوي، ما فيش ثبات انفعالي بربع جنيه. لا، محتاجين بقى لميا نتعلم الثبات اللي انفعالي مع بعض. عزة محمد بتقول: حسب الموقف والشخص ومجمل الموضوع، أنا ممكن ما بزعلش بسرعة، بس لو زعلت هقول رصاص بمنتهى الشياكة، محدش يعرف يمسك عليا غلطة. بس إحنا محتاجين إن إحنا عايزة نتمرن على الموضوع ده شوية، علشان مش كل الناس هتتقبل فكرة إن كلامي يبقى زي الرصاص وبمنتهى الشياكة. نيرة عادل بتقول: أنا عموما شخصية سريعة الغضب جدا، ومن نوع الناس اللي بيرمي كلام، فكلامي وقتها بيتحكم فيا، وطبعا أما بهدى بندم وبعتذر، بس الحمد لله مؤخرا بدأت أنا اللي أتحكم في كلامي، واكتشفت أن السكوت هو خير فعل الكلام دائما وأبدا. وروان محمد بتقول: هو لما حد بيستفزني أكيد بعك الدنيا، بس بحاول أضبط الكلام تاني بعدها، إلا لو حد مش فارق معايا ممكن أديله اللي فيه النصيب. بقى التعليقات كتيرة جدا، سعيدة جدا والله بتعليقاتكم، وإن أنتوا بتتفاعلوا مع أسئلة جملة وفرقت وفرقة معاكم. بس عشان إحنا فضلنا آخر فقرة اللي إحنا متعودين عليها مع بعض، لازم ناخدها مع بعضينا. أنا جاي أقولك النهاردة: حط الجملة دي قدامك، الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. وفرصة من النهاردة إن إحنا نطبق ده من رمضان ونجرب المقولة بتاعت عمرو بن العاص ونحطها قدامنا. وصلت معاكم لآخر فقرة، فقرتنا الجميلة اللي هي فقرة قطايف رمضان. فقرة قطايف رمضان زي ما احنا متعودين ان احنا هنقول حاجة عادة، حاجة حلوة اتعودنا عليها مع بعض في رمضان. وانا اخترت جملة وفرقت السنة دي ان احنا نتكلم عن حلويات رمضان. قمر الدين، قمر الدين من اسمه قمر الدين، يعني انا عن نفسي مش من محبين قمر الدين قوي، بس اكتشفت ان هو بقى بيتعمل منه مش عصير بس، لا ده بيتعمل منه حلو كمان. الرحله بتاعتنا بقى لقمر الدين وايه اصل اسم قمر الدين، ان هو راجل سوري يدعى قمر الدين، كان وسيم جدا لدرجة ان هو يشبه القمر، فقالوا بقى احنا نسميه قمر الدين. وفي ناس بتقول ان موسم المشمش هو كان تزامن مع رؤية القمر الجديد مع بداية شهر رمضان الكريم، وده النظرية اللي كانت منتشرة عندنا في مصر، وكان بتستند برضو اصل قمر الدين لاسم الخليفة اللي هو كان موجود وقتها، في معروف ان هو كان بيحتفل بالاحتفال دوت مع رؤية الهلال. هو عصير زي ما قلنا مشمش، او بيتعمل منه زي الجيلاتين كده وبيتعمل منه حلويات، واصله اصلا الاصل المنشأ بتاعه من سوريا. فلو انتوا بتحبوا قمر الدين، بتحبوا بقى تشربوه عصير، بتحبوا تاكلوه، يعني جربوا، يعني مش هتخسروا حاجة. وكمان كانوا بيقولوا ان صناعة قمر الدين كانت في عهد الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك، وكان بيأمر بتوزيع مشروب المشمش اللي هو قمر الدين اول ما يتثبت رؤية الهلال وهلال رمضان، و ده سبب تسميات وجود قمر الدين معنا. فاتبسطوا بقمر الدين وجربوا قمر الدين، شوفوا بقى كده بالحلو ده. وعلى فكرة أنا شفت حلويات كتيرة كمان بتتعامل، اللي هي حلويات العيد اللي هي مع النوجة والحاجات دي، بيعملوا لفة قمر الدين كده وسط النوجة والمكسرات والحاجات دي، فهي يعني مذاقها حلو مش وحش. فجربوا عصاير وجربوا حلو وجربوه في الحلويات الغريبة، وفي افتكاسات كتير بقت طالعة اليومين دول، فاتبسطوا بكل حلويات رمضان، لأن حلويات رمضان ليها مذاق خاص في رمضان عن الأوقات التانية. فأنا جاية أقول لكم النهاردة تاني، أفكركم بجملتنا: الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. ما تنسوش الجملة دي وحطوها قدامكم وطبقوها في حياتكم، حقيقي فعلا هتفرق معاكم. ما تنسوش كنز اللي احنا اتعلمناه النهاردة في فن الكلام، إن احنا نهتم بقلب المتكلم أكتر من موضوع الموضوع الكلام نفسه. فرمضان شهر الخير، شهر المحبة والكرم، شهر بنستناه من السنة للسنة. رتب فيه أولوياتك ونفسك واطلع منه إنسان جديد. وهشوفكم إن شاء الله في جملة جديدة من رحلة جملة وفرقت كل اثنين وخميس الساعة 1 الظهر. واسيبكم مع عمرو دياب، الكلمة الحلوة بتفرق، عشان هي فعلا بتفرق.
يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا. الكلمة الحلوة عشانك، أحلى كلام من قلبنا ليك، أنت الموضوع يا حبيبي، تفضل أهلا أهلا بيك. عدك الصوت ده لرقة، اتكلم بقى وريني، قولها اوعى تقول لا، قولها دي أحلى قصاد عيني. ده في كلمة تغير دول، بتغير دنيا بحالها، شوف كم واحد أجلها وغلوتك ندموا عليها. قاسك من قالك إنها ضعف، دي بتكبر أوقات، لو قلتها مش هنشيل من بعض وهنقصر مسافات. ده وحشني وحدها لو تتقال، صدقني بتسوى كتير، لها من الغليل مفعول السحر وليها أجمل تأثير. ده في كلمة تغير دنيا، بتغير دنيا بحالها، شوف كم واحد أجلها وغلوتك ندموا عليها.
قول
ما تحرمش مني،
وحشتني تيجي بالسلام،
بحبك.
أنا ماشي كأني مغني، علي خلاص مش شايف غير إنك زدت طعم الضحكة، نعمل باقي السر كبير. وبحبك أيوة بحبك كلمة نقولها لنخبيها ده الأجمل نستعجلها يلا نفرح قلبنا بيه عدى الصوت ده لرقة اتكلم ده وريني قولها اوعى تقول لا قولها دي أحلى قصاد عيني ده في كلمة تغير دنيا بتغير دنيا بحالها شوف كم واحد أجلها وغلاوتك ندموا عليها الكلمة الحلوة عشانك أحلى كلام